ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. أحبتي في الله، ما تقولون في أناس هم في أشد الحاجة إلى المال، وترك لهم أبوهم ميراثا عظيما، ولكنهم تركوا هذا الميراث ولم يأخذوا منه شيئا مع أنهم في أشد الحاجة إلى ذلك المال؟ لا أحد يصدق هذا الفعل، لأن هذا المال من أجله يتنافس المتنافسون، وعليه يقتتلون، وفيه يوالون ويعادون. فما بالكم إذا كنا نحن جميعا الورثة وتركنا الميراث العظيم؟ أتدرون من الذي ترك لنا هذا الميراث؟ مر أبو هريرة رضي الله عنه بالسوق، فوجد أناسا في السوق، فقال لهم: أنتم هاهنا وميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد؟ فذهبوا سراعا إلى المسجد، ودخلوا المسجد فلم يجدوا فيه إلا أناس يقرؤون القرآن أو يذكرون الله أو يتعلمون العلم. فقالوا: يا أبا هريرة، أين الميراث؟ فقال: هذا هو ميراث محمد صلى الله عليه وسلم، ليس بمواريثكم ولا بدنياكم. وبينما عبد الله بن مسعود جالس مع نفر من أصحابه، إذ مر أعرابي فنظر إليه فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقال عبد الله بن مسعود: على ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقتسمونه. وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. أعظم مدح وأعظم شرف يناله طالب العلم أنه يكون وريث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بذلك يكون أقرب شخص للنبي صلى الله عليه وسلم. فإنه من المعلوم أن الذي يرث الميراث أقرب شخص للميت، فأصبح العلماء ورثة الأنبياء، فلذلك هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيا من يدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا فرطت في ميراثه؟ لماذا فرطت في ميراثه؟ إن أعظم موروث هو العلم الشرعي، وهو الممدوح بكل لسان. وأي ميراث ذكر في القرآن مع نبي فالمراد به العلم الشرعي، لأن الأنبياء لا يورثوا مالا ولا دينارا ولا درهما حتى لا يتوهم الناس أنهم من جنس الملوك الذين يريدون الدنيا، فلا يورثوا درهما ولا دينارا، إنما يورثوا العلم. فكل آية في القرآن ذكرت ميراث نبي فالمقصود بهذا الميراث العلم الشرعي، فقوله تعالى وورث سليمان داود، وإلا فولد داود كثير غير سليمان، إنما المقصود بميراث سليمان من داود هو الميراث الشرعي، ميراث العلم والنبوة. ولقد آتينا داود وسليمان علما. وقال تعالى على لسان عبده زكريا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. فإن هذا النبي الكريم يسأل ربه ولدا لا من أجل أن يرث المال، فإنه لا يظن بنبي كريم أنه يخاف أن ترث عصبته المال فيريد أن ينجب ولدا ليأخذ الميراث كله حتى يحرم الباقي، هذا لا يظن بنبي، ولكنه يسأل الله عز وجل ولدا يرث منه العلم والنبوة. هذا العلم الشرعي الذي فرط فيه كثير من الناس، وبأسئلة بسيطة يتبين لك مدى تفريطنا في هذا الميراث، مدى تفريطنا في هذا الميراث. إذا عملت شبه استفتاء في الجامعات في بلاد الإسلام، لا أقول في بلاد الكفر، أو مشيت في الشارع وسألت، وأنا عملت مثل هذا تقريبا مع دكاترة الجامعة، بعض الدكاترة سألتهم أسئلة هي ألف باء في الإسلام مع أن معه شهادات كثيرة، لكن أخذ في الإجابة صفر. إذا سألته معنى كلمة التوحيد وشروطها ونواقضها، إذا سألته عن نواقض الإسلام التي تخرجك من الإسلام وتجعلك في الكفر، هو لا يعلمها، فإذا وقع فيها كيف يعلم؟ إذا سألته عن بعض معاني مفردات أكثر صور القرآن، الصمد، يعني إيه الصمد؟ يعني إيه وقب؟ يعني إيه الخناس؟ تجد معظم الناس لا يعرف. العلم الشرعي الفرض عين فرط فيه، لو عرفنا ربنا لعظمناه حق التعظيم ولما عصيناه، لكن الكثير من المسلمين لا يعرفون ربهم. أقل حاجة اسم أسماء ربنا الصمد، لا يعرف معناه. فإن العلم الشرعي هو أعظم ما يمدح به، أعظم ممدوح هو العلم. ما فضل الله آدم على الملائكة وأمر الملائكة بالسجود له إلا بالعلم، وعلم آدم الأسماء كلها. وما فضل البشر على الحيوانات إلا بالعلم، وإلا فإن الإنسان ليس بأقوى من الأسد، ولا بأسرع من الكلب، ولا بأضخم من الفيل، ولكنه فضله على الحيوانات بالعلم، ولذلك إذا لم يكن عنده علم فهو شر من الحيوانات، كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بل إن الله عز وجل عندما امتن على أنبيائه امتن عليهم بأنه اصطفاهم من البشر، وامتن عليهم بأعظم النعم ألا وهي العلم. إن إبراهيم كان أمة، أي معلم الناس الخير، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. سيدنا يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. سيدنا موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. سيدنا عيسى وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. سيدنا داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. سيدنا الخضر وعلمناه من لدنا علما. سيدنا محمد وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وما أمر الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة من أي شيء إلا من العلم، بل على العكس في أمور الدنيا نهاه أن ينظر إلى أهل الدنيا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وشوف التعبير بكلمة زهرة، لأنها سريعة الذهول، تذبل سريعا. زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. فما أمر الله محمد صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء إلا من العلم الشرعي، فأمره وقال له وقل رب زدني علما. وامتن على المؤمنين بالتعليم، فأول سورة نزلت في القرآن علم الإنسان ما لم يعلم، سورة العلق. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بل الأعجب من كده أنك تجد أن الله فضل الحيوانات بعضها على بعض بالعلم، حيوانات نفسها. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. فرق كبير بين رجل يريد أن يصطاد ومعه كلب معلم، كلب عنده علم معلمه إزاي يصطاد، ولما يمسك الذي اصطاده لا يأكل منها ويمسك ويأتيه فيسمي ويأكل. أما إذا كان كلب غير معلم لا يجوز أن يأكل من الذبيحة. فالعلم هو الذي يقسم الناس قسمان، أحياء وأموات، نور وظلمات، عمى وإبصار. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ أبدا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ما دخل أهل النار النار إلا بعدم العلم، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالعلم هو الذي يقسم العباد، كل العباد، إلى ضلال وإلى أهل هدى. الذي ينظر في القرآن الكريم يجد هناك آيات كثيرة جدا في فضل العلم. أعظم ما يمدح به أهل العلم أن الله عز وجل جعلهم شهودا على أعظم مشهود، ألا وهو قضية التوحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن شهادة أهل العلم بشهادته وشهادة الملائكة واصطفاهم خصيصا لتكون شهادتهم مع شهادته، وهذا من أعظم التعديل والتزكية لأهل العلم. ومدحهم بأنه جعل القرآن في صدورهم، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وبين أن من يؤتى العلم فقد أوتي خيرا كثيرا، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. واحتج بقول أهل العلم يوم القيامة ردا على قول المجرمين، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فبين قول أهل العلم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. وسل النبي صلى الله عليه وسلم
ألا يحزن من كثرة كفر الكافرين، فإنه يؤمن به الذين أوتوا العلم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الله عز وجل في كتابه العزيز بيّن أن كل البشر في خسران إلا أربعة، إلا قسم في أربع صفات، فقسم درجات البشر أربع درجات، فقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان في خسر، إلا من؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فجعل أقسام الناس ودرجاتهم العلم والعمل بالعلم والدعوة إليه والصبر على تعلمه والعمل به والصبر عليه. فمن جمع هذه الأربع فهو أعلى الناس درجة. لذلك صح عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال لو لم ينزل من القرآن إلا سورة العصر لكفت الناس. الذي يتأمل في القرآن يجد أن الله عز وجل ما ذكر علو الدرجات إلا في أربعة مواضع. درجاتك في الجنة، أول موضع قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثاني موضع قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الموضع الثالث قوله تعالى ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وأنا أركز على هذا الموضوع، الناس بتحب الترجمة الواقعية، وأنا أذكر لك تراجم واقعية لهذا المعنى. إيه هو المعنى؟ أي واحد فينا عايز يسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة، ينال الشرف في الدنيا وينال الشرف في الآخرة. ودي طبعا معادلة صعبة، معادلة صعبة، مش ممكن تعيش منعم في الدنيا عايز تخش الجنة، لا ده كله سحب من رصيد، كله سحب من رصيد. اي نعيم انت هتنعم به هيسحب من رصيدك في الاخره. زي عمر بن الخطاب يعني لما كان يلام على كثرة زهده وخشونة عيشه من انه كان يتقشف ويترك الترف ويأكل الزيت، قال لقد علمت بطاح مكة انني لو اردت ان اكل الطعام واقزحه لقزحته. عارفين كلهم انا عايز اكل اكل تمام حاكم، انما انا اخشى ان اكون من الذين يقال لهم يوم القيامة اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. سحب من رصيد. فدي معادلة صعبة جدا اللي انت تنال الاثنين، لا ده الدنيا والاخرة كفتين، واحدة هتسأل التانية هتخف. انا اقول لك طريق واحد فقط يجعلك تنال الشرف والعظمة والمحبة والسعادة والقربة والدرجات العليا في الدنيا والآخرة، طريق واحد فقط هو العلم الشرعي. ايه الدليل على كده؟ أدلة كتير جدا. قال سفيان بن عيينة أعظم الناس عند الله منزلة من كان بين الله وبين خلقه وهم الرسل والعلماء. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين ودرجته بعد النبوة. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى من أراد شرف الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. تعال بقى للتطبيق. التطبيق الأول، حديث في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب قابل نافع ابن عبد الحارث، ودا عمر كان ولا على مكة، فقابله بعسفان في موسم بعد موسم الحج، فقال له من خلفت على أهل الوادي؟ أنا مش شايفك هنا، أمال مين اللي ماسك مكة؟ قال خلفت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ اسم مش مشهور. قال مولى من موالينا عبد، أمير مكة عبد. قال له خلفت عليهم مولى؟ قال أما إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فماذا كان جواب عمر المحدث؟ قال أما إن نبيكم قد قال إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ما الذي أعلى في الدنيا؟ عالم بكتاب الله، حافظ القرآن، قارئ لكتاب الله يعني حافظ القرآن، عالم بالفرائض. عطاء ابن يسار شيخ الإسلام، عطاء ابن رباح شيخ الإسلام، مفتي الحرم، كان عبد الله بن عباس لما كان الناس يسألوه في مكة يقول يا أهل مكة تسألوني وعندكم عطاء ابن رباح، شيخ الإسلام، إمام كبير جدا. ما صفته؟ كان عبد عند امرأة بمكة، أسود الوجه، أعور، أبطس الأنف، أنفه كأنها باقلاء، أشل أعرج، وعمي في آخر عمره. ما الذي رفعه؟ العلم، العلم الشرعي. دخل على عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين في موسم الحج، فدخل عليه فإذا عبد الملك بن مروان جالس على سريره ويجلس بجواره أشراف مكة. فلما دخل عليه عطاء بهيئته هذه وعرفه عبد الملك بن مروان قام إليه فسلم عليه وأجلسه على سريره، ثم جلس بين يديه وقال يا أبا محمد ما حاجتك؟ قال يا أمير المؤمنين تعهد اتق الله في حرم الله وفي حرم رسوله، فتعهده بالعمارة، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست هذا المجلس، واتق الله في أهل الثغور فإنهم حصن المسلمين، واتق الله في المسلمين فإنك وحدك مسؤول عنهم، واتق الله في من يقف على بابك فلا تغفل عنه ولا تغلق دونه بابك. فقال أفعل يا أبا محمد. فقام، لما قام عطاء أمسك عبد الملك بن مروان بيده وقال يا أبا محمد سألتنا حوائج غيرك وقلنا لك سنفعل، فما حاجتك؟ قال له ما لي إلى مخلوق حاجة. والله ما أقرأ هذه المقولة الجملة دي إلا جيش واحد يرتعش. ما لي إلى مخلوق حاجة. فقال عبد الملك بن مروان لأقرب الناس إليه هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد. هو ده العز، عز العلم. ما لي إلى مخلوق حاجة. ولذلك كلمة أيضا تجعل جسم الواحد يرتعش، كلمة لأبي أحمد بن حنبل كان يقول عظيم علي أن تأكل الدنيا أكباد قوم حوت صدورهم القرآن، عظيم علي أن تأكل الدنيا أكباد قوم وعت صدورهم القرآن. دنيا تكلك؟ ده انت في صدرك أعظم نعمة كلام ربنا. ولذلك لما سأل رجل أحد الناس في البصرة من أمير البصرة؟ قال الحسن، والحسن ده كان مولى، كان عبد. والذي ينظر في حقبة التابعين يجد أن معظم من ساد هذه البلاد عبيد، فإن الله ليس عنده واسطة وليس عنده نسب، إنما هو دين، من حفظه ساد ومن ضيعه ضاع. ليش عرب ومش عرب؟ أمير البصرة، سيد البصرة الحسن البصري مولى، سيد الشام مكحول مولى، سيد اليمن طاووس ابن كيسان مولى، سيد الجزيرة ميمون ابن مهران مولى، سيد خراسان الضحاك ابن مزاحم مولى. عبيد كلهم. ما الذي رفعهم؟ العلم. قال كيف يكون الحسن البصري سيد هذه البلد؟ قال احتاجوا الى علمه واستغنى عن دنياهم. شوف الكلام، احتاجوا الى علمه واستغنى عن دنياهم، لانه عارف قيمة الدنيا بس مش عنده جهة تعريف. هذا عطاء الاسود افطس الانف الاعور الاعرج اتى ايضا بعد عبد الملك بن مروان سليمان بن عبد الملك في موسم الحج، هو ابناه يسألانه، فلما دخل المسجد وجدوا عطاء يصلي فجلسوا في الخلف حتى انتهى من صلاته. فلما انتهى من صلاته رأى سليمان بن عبد الملك امير المؤمنين، مش رئيس دولة، امير المؤمنين، فقال نريد ان نسألك، فاعطاهم قفاه، اعطاه قفاه كده، وظل امير المؤمنين يسأل هو وابناه عن مناسك الحج حتى انتهى وما التفت اليه عطاء، ما ادريش وشه. فلما انتهى من الإجابة قال أمير المؤمنين لولديه قوما ولا تنيا في طلب العلم، فإني لا أنسى ذلنا بين يدي ذلك العبد الأسود. ذل، بس ذل في طلب العلم فقط، كما قال الشافعي ذللت مطلوبا فعززت طالبا. اوعى تفتكر انت تاخد العلم كده براحتك كده وانت قاعد، لا، بد تذل وحتى تجوع وتنسى الجوع. انما عايز تقعد بقى كل وجبه تقعد ومحمر ومشمر وايه الحلو وايه الشاي وايه، مش هتطلب العلم، مش هتنال هذا الشرف، انما تجوع وتنسى الجوع وتذهب الى هنا وتذهب الى هنا وتنام قليلا وتفعل كذا وكذا، مع ان احنا عندنا وسائل علم يعني ميسره، انما في السابق كانوا بيرحلوا من اجل حديث، وهو اثر صحيح في صحيح البخاري، جابر بن عبد الله رحل من اجل ان يسمع حديث واحد شهر لعبد الله بن أنيس في الشام وفي مكة، اشترى جمل مخصوص وركب شهر، مش استراحات بقى وتكييفات، شهر ماشي في الصحراء. هذا هكذا ينال العلم. محمد ابن عبد الرحمن هذا الرجل تولى قضاء مكة 20 سنة. شوف الناس اللي كانت فاهمة، أم وأم النساء عندهم علم، لا تجلس مجلسا إلا كنت أنت المسخور منه المضحوك عليه، أفلا أدلك على ما يرفعك في الدنيا، أطلب العلم، العلم الشرع. حتى إن الناس كانت بتعز أبوه قبل أن يطلب العلم، يعني بذات مرة وهو جالس وكان يدعو في المسجد ويقول اللهم أعتق رقبتي من النار، فمرت امرأة وقالت رحمك الله ابن أخي وهل لك رقبة. لما طلب العلم أصبح الناس ترتعد منه، تولى القضاء في مكة 20 سنة، حتى كأن الخصمان عندما يجلسان بجواره يرعدان يرتعبان من شدة علمه، يخافوا منه، وأصبح من أهل الشرف في الدنيا. عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، كل دي قصص واقعية مش حواديث. أنا أثرت أن أركز في هذا العنصر عشان أعرفك أنت مش هتنال الدنيا والآخرة إلا بالعلم الشرعي، ومش هتنجو في الدنيا والآخرة إلا بالعلم الشرعي، ومش هتعبد ربنا صح إلا بالعلم الشرعي. لذلك الإمام البخاري قال باب العلم قبل العمل، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. تعبد ربنا إزاي؟ عقيدتك عاملة إيه؟ توحيدك عامل إيه؟ أنت تاجر عارف فقه البيوع؟ من كان تاجرا ولم يعرف فقه البيوع أكل الربا شاء أم أبى. الرجل مع زوجته عارف فقه معاملة الزوجة كيف تعاملها؟ الناس قبل ما تجوز بناتها بتعرفهم ازاي تعامل الزوجة، فقه الحيض والنفاس، معاملة الزوجة عند الدخول والخروج والغضب واللبس والفرح والسفر، كل لحظة في حياتك مع الزوجة في لها دساتير وقوانين في الشرع، تعرف الكلام ده؟ يبقى اذا لا نجاة لك الا بالعلم الشرعي. عبد الله بن المبارك ذهب للرقة وكان جالس فيها هارون الرشيد، فلما دخل الرقة والناس كانت بتعظم اهل العلم، فلما دخل عبد الله المبارك تبعه الناس وارتفع الغبار وتقطعت النعال، فنظرت زوجة هارون الرشيد من الشباك من النافذة وقالت ما هذا؟ قالوا هذا عالم من علماء خراسان في الحديث. فقالت والله هذا هو الملك، لا ملك هارون الرشيد الذي لا يجمع الناس إلا بالشرط والأعوان. الآثار كثيرة جدا. أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة كان جالس مع هارون الرشيد، وبينما هو جالس مع هارون الرشيد إذ أتي بنوع من الحلوى اسمها الفالوذنج فقدمها له، فلما نظر إليها لا يعرفها قال له ما هذا؟ قال هذا نوع من أعظم أنواع الحلوى اسمه الفالوذنج. فضحك فقال له هارون الرشيد أمير المؤمنين على ما تضحك؟ قال له أضحك من أجل حادثة. قال له إيه؟ قال له كنت وأنا صغير أذهب إلى مجالس الإمام أبي حنيفة أسمع منه العلم، فكانت أمي لا ترضى بذلك، فكانت تأتيني تجرني من قدمي، فقال لها الإمام أبو حنيفة ذات مرة، قال لها دعيه فإني أعلمه علما يجعله يأكل الفالوذنج بيد الملوك. فلما تحققت النبوءة والفراسة بتاعت الإمام أبو حنيفة ضحك. أمير المؤمنين بيديك حلاوة، أبو العالية تلميذ عبد الله بن عباس لما كان بيأتي بيجلس على سرير عبد الله بن عباس وكانت قريش تجلس تحت فكانوا يغمزونه، ففطن عبد الله بن عباس إلى ذلك فقال لهم هكذا العلم يزيد الشريف شرفا ويجلس الملوك على الأسرة، من أراد شرف الدنيا والآخرة فعليه بالعلم الشرعي. كفاية العنصر ده كده يعني حاجات واقعية. والآن في هذا الواقع العلماء يشرفهم الله عز وجل ويرفع قدرهم في الدنيا والآخرة، لكن بشرط الإخلاص في طلب العلم. إخلاص في طلب العلم يكون هذا من أجل ابتغاء وجه الله. نأتي بعد ذلك إلى ذكر بعض الأحاديث التي تبين فضل العلم. ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، رواه معاوية بن أبي سفيان قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. دائما نقول ليس المهم أن تحب الله، المهم أن يحبك الله. ليس المهم اللي أنت تريد الخير، المهم أن ربنا يريد لك الخير. لأن أنت لو أردت الخير كم من مريد للخير لا يدركه. كلمة عبد الله بن مسعود المشهورة، قاعدة التي قالها لما جاءه أبو موسى الأشعري بعد صلاة الغداء وذهب إلى بيتي فوجد طلبة العلم جالسين على بيت عبد الله بن مسعود أفقه من نزل الكوفة بعد علي بن أبي طالب، فقال لهم أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا ليس بعد. فخرج عبد الله بن مسعود فسلم عليه وقاله يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت شيئا آنفا في المسجد والحمد لله لم أرى إلا خيرا. قال ما رأيت؟ قال رأيت أناسا يجلسون في المسجد بين أيديهم حصى وفي وسط الحلقة رجل يقول لهم سبحوا مئة، احمدوا مئة، كبروا مئة. قال هل أنكرت عليهم؟ فإحدى الروايات خارج سنة الدارمي تقول إن عبد الله بن مسعود دخل بيته وتلثم ثم ذهب مع أبي موسى الأشعري إلى ذلك المسجد، فدخل عليهم فإذا هم على هيئتهم قاعدين بيسبحوا على الحصى. خلي بالك ده ناخد منه حكم إيه؟ حكم المذبحة، حكم المذبحة. هتشوف أنت بقى قول عبد الله بن مسعود عليهم إيه وتشوف دلوقتي الناس فاكرة بص المذبحة إيه، عشان تشوف اللي هو استحق بيننا وبين الصحابة. فلما دخل عليهم حصبهم وقال لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، هذا محمد صلى الله عليه وسلم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلى، عدوا سيئاتكم وأنا كفيل ألا تضيع حسنة من حسناتكم. فقالوا له كلمة كل مبتدع يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال كلمته المشهورة ليس كل مريد للخير يدركه، لقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وأيم الله إني لأظن أن معظمكم منهم. شوفوا بقى فراسة عبد الله بن مسعود. روي الحديث ميمون بن مهران قال والله لقد رأيت عامة هؤلاء يقاتلوننا يوم النهروان. أصبحوا خوارج، ودي خطورة البدعة. اوعى تقول ده حاجة بسيطة، لا، احتفال بنقعد النبي والناس وجعوا دماغنا يا جوجة، احنا قاعدين في بلاد غربة وولادنا ومش عارف ايه وبنحب النبي. حب النبي وحب النبي بالاحتفالات، حب النبي باللبس والاكل، بدعة. يعني ايه بدعة؟ يعني الصحابة كانوا بيحبوا النبي اكتر منه. انت هتقول حاجة غير ده؟ اوعى تقول انت بتحب النبي اكتر. ابدا، الصحابة احبوا النبي حبا لا يوصف. واقرأ بقى حديث الحديبية سعيد بن عمرو، والله ما رأيت قوما يحبون رجل مثل ما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فأنا أقول كلمة طبعا بالنسبة للمجتمع الأمريكي يقول لك عيب وإيه الكلام ده وبتاع، بس أنا هقولها لأنها واردة في السنة. لما الرسول كان بيتنخم كانوا بيتسابقوا على النخامة يدلكوا بها وجوههم. تعرف أنت تعمل كده؟ لو الرسول عايز دلوقتي تعرف تعمل كده؟ النخامة طبعا الناس دلوقتي ايه الكلام ده؟ حب. وطبعا الرسول قصد ان يبرز ذلك الموقف، الا لم يكن ذلك من هدي صفايا. مش كل بقى مكان يتخم فالصحابه بتيجي، لا ده هو قصد في هذا المشهد لاجل ان يعطي سهيل وكفار مكه ان حوله رجال يحبونه اكثر من انفسهم، ويعرضوا على الواحد يقول له احنا هنسيبك ومش هنعذبك بس يعني تذكر محمد بسوء. يرفض، مع انه يجوز له في الشرع ان يكون كلمة الكفر. تحب ان محمد مكانك؟ ابدا، ولا ان يشاك بشوك. تكلم بقى عن حب الصحابة للصبح. وابو دجانة في غزوة احد لما شاف كتر السهام انحنى بجسده عن النبي صلى الله عليه وسلم من كتر السهام ما دخل في ظهره، شالوه زي الانفد. عارف الانفد؟ وطلحة وغيره، ناس دي حبة الرسول حب، اختارهم الله لصحبة نبيه. احنا ما كناش ننفع. واحد يقول لك اصل انا كنت عايش كنت عملت اكتر كده، لا دي فتنه، اوعى تقول كده. دي الناس ربنا اختارها. فالناس دي بتحب النبي حب عظيم، لماذا لم يحتفلوا به؟ مع انهم برضو كان ممكن بعد موت النبي تفرقوا في الامصار، كانوا عايشين في بلاد غربه برضو، اللي راح الكوفه واللي راح الشام واللي راح البصره واللي راح اليمن، ما احتفلوش ليه؟ وبعد الصحابه اعظم الناس حب النبي صلى الله عليه وسلم التابعين، ما عملوش ليه؟ القرون الثلاثه الاولى اللي الرسول صلى الله عليه وسلم شهد بخيريته، ليه ما احتفلوش؟ يبقى تسمع بقى تعرف ان في علة. قال عمر بن عبد العزيز: واذا وقف القوم فقف حيث وقف القوم فانهم عن علم وقفوا. قدام وقف تقف، تقولش بقى كده، واحذر على نفسك من البدعة. احب من الشيطان من الكبيرة، الشيطان يحب البدعة اكثر من الكبيرة. فبدعة مرة احتفال، مرة ليلة الاسراء، مرة ليلة النصف من شعبان، مرة ميلاد الاحتفال رأس السنة الهجرية، هتبص تلاقي نفسك شارب البدع، قلبك شارب البدع، يخشى عليك الضلال. وما أقام المسلمون بدعة إلا هدموا سنة. السبوع يهدم العقيقة، تمام؟ هكذا أي سنة تدفن بدعة تطلع مكانها، حتى تصبح البدع متجذرة في القلب. وبعدين يبدأ يرد بقى يقول له: قال الله، قال الرسول، اليوم أكملت لكم دينكم، والعلماء قالوا كده. يقول لك: يا عمي الناس كلها ما تضايقهاش، ما تحبكهاش، خلي العيال تفرح. العيال تفرح بالباطل؟ ليس هذا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا أي شيء من الدين، إنما هي بدعة ابتدعها الفاطميون ليشغلوا الناس بالفرواشة. انت عارف اقرأ تاريخ الجبرتي تجد انه بيقول لك ان نابليون كان بيعمل احتفال بمولد النبوي، نابليون، وكان بيلبس الطربوش والزر ويذكر معاهم في المولد. ما هو عايز كده عشان الناس تبقى درواشه، عشان يعرف يمسك البلاد. هي دي سياسه كل طاغيه وكل فرعون في كل مصر، يخلي الدين دين درواشه، دين احتفالات. انما انت بتحب النبي بتصوم اثنين وخميس، بتصوم الايام القمريه، حافظ القران، حافظ صحيح البخاري، ملتحي، بتلبس الثياب القصيرة، ماسك السواك، بتنام على هيئة نوم النبي صلى الله عليه وسلم، بتقيم الليل، عشان دي فيها عمل وفيها جهد. انما اكل وشرب مفيش مشاكل. طبعا في شبهات كثيرة، يعني ليس هذا مكانها الاستطراد. انما اعظم شبهة يقولونها ان يقول لك ان عمر بن الخطاب قال نعمة البدعة. نقول لهم لا، في حاجة اسمها بدعة في اللغة، وفي حاجة اسمها بدعة في الشرع. البدعة في اللغة أي شيء مستحدث، زي الطيارة بدعة، العربية بدعة، المعالق بدعة، كل دي بدعة. دي حرام بقى؟ مش حرام، لأن دي بعيد عن الدين. لا، لابد أنت تنفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. طبعا بيقولوا نكتة ومش عارف إيه على الناس، راحوا كانوا رايحين معزومين عند واحد وقعدوا على الترابيزة، راحوا مكسرين بين الترابيزة والكراسي، والرسول ما كانش بيقعد على الترابيزة والكراسي. فراح هم كانوا جايين بعجل، راح نزل مكسر لهم العجل وقال لهم الرسول ما كانش بيركب عجل عليه الصلاة والسلام. فطبعا ده عشان بيان ايه ان البدع في الدين ده دهين يعني الاسم بتاعها ما فيش في حاجة المنهي عنه بدعة الشرع. عمر بن الخطاب لما قال نعمة البدعة شوفوا قالها على ايه، قالها على صلاة التراويح. صلاة التراويح سيدنا عمر اخترعها؟ لا، كانت مشروعة. يبقى اذا ما بيقصدش المعنى الشرعي، هو بيقصد المعنى اللغوي انهم اجتمعوا في صلاة الجماعة على التراويح، فقال نعمة البدعة هيئة يقصد المعنى اللغوي بتاعها انها ما اقصدش المعنى الشرعي، وإلا صلاة التراويح كانت موجودة. تمام. اليوم اكملت لكم دينكم. ومن زعم ان في الاسلام بدعة حسنة فقد زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. تمام. يبقى عبد الله بن مسعود قال لدول ايه؟ قال لهم ليس كل مريد للخير يدركه. والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في صحيح البخاري ومسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حديث ايضا حديث صحيح في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين. ومقصود كلمة الحسد في هذا الحديث الغبطة. الغبطة لا تتمنى زوال النعمة، انما تتمنى ان تكون مثل هذا. مثل مين بقى؟ اثنين بس. رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها للناس. عنده علم شرعي بيعمل به وبيعلمه للناس. ثم دول بس فقط اللي انت تتمنى ان تكون مثله. ايضا في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لما سئل سفيان بن عيينة عن افضل المسلمين قال الذي يقرأ القرآن ويعلمه، يعني يحفظ القرآن ويعلمه للناس. قالوا خير من المجاهد؟ قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث واضح، افضلكم واعظمكم منزلة عند الله من قرأ القرآن وعلمه. والعلماء في دايما في الصدر الاول الرسول والصحابة كانوا بيعبروا عن الحفظ بالقراءة، يعبر عن الحفظ بالقراءة، مش معنى يقرأ القرآن يعني بيقرأ، لا، يحفظه ويعيه في صدره ويعمل به ويعلمه للناس، هذا هو خير الناس. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لئن يهدي بك الله رجلا واحدا خير من إليك من حمر النعم. وأيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجرهم شيئا. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها فرب حامل فقه، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم درجات العلم أربعة: السماع وحسن الفهم اللي هو التعقل، والحفظ والمعاهدة في الحفظ، والتبليغ للناس. وأيضا في سنة الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون كل ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وفي مسند الإمام أحمد وسنة أبي داود والترمذي عن أبي كمشة الأماري أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وحديثا أحدثكم به فاحفظوه. أما الثلاثة التي أقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر. ثم قال وأما الحديث الذي أحدثكم به فهو إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل، أقسام الناس في الدنيا، رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعلم لله فيه حقا فيتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه فهذا بأرفع المنازل. مال وعلم، العلم الدنيا صالحة عمال يسلطه على هلكة الحق ويصل فيه الرحم ويعلم حق ربنا فيه. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا ولكنه يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله فأجرهما سواء. لو عندي فلوس زي ده كنت بنيت مساجد وكنت اشتريت مصاحب كنت انفقت عطابة العلم وكنت عملت كذا وكذا وكذا فأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فلا يعلم لله فيه حقا فلا يصل فيه رحمه ولا يتقي فيه ربه فهذا بأبخس المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولم يؤته علما ولكنه يقول لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله فوزرهما سواء.
تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله حتى نعطي فرصة للإخوة للوضوء يعني بنكتفي بهذا القدر عرض لفضل العلم في القرآن وفي السنة وأنه لا سبيل لأن تنال الشرف في الدنيا والآخرة وتنجو إلا بالعلم الشرعي. ونبين أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن مقصد خلق الخلق والأمر والخلق من أجل أن يعلم الناس ويتعرفوا على ربهم ويعلموا صفاته ويعبدوه حق العبادة. قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لما يتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وما ذكر الملك والسلطان في القرآن على سبيل المدح إلا إذا اقترن بعلم كما ذكر ملك سليمان وملك ذي القرنين لما كان معهم العلم. يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. لأن سلطان سيف بغير علم مخراق اللاعب كما أن حركة القلم بغير كتابة حركة عابث. يبقى لنا في مقدمة فضل العلم الشرعي ذكر بعض أقوال الصحابة والتابعين وأقسام الناس في طلب العلم الشرعي وبعض المسائل والشبهات التي تتعلق في مسألة طلب العلم الشرعي. وأخيرا ما الذي ينبغي علينا أن نفعله؟ وهذا بإذن الله تعالى هو موضوع الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.